نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين شيخنا.
نعم.
أخونا يسأل يقول هل يوجد كتاب يتحدث عن منظومات أصول الفقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا الفقه مثل سائر العلوم من علوم الآلة، وعلوم الآلة غالبا العلماء يقصدون إلى مع كتابة المتون النثرية اللي عندنا بعض المنظومات المتعلقة بهذه العلوم. عندك مثلا نظم الورقات العمريطية، نظم مشهور أيضا، وعندك عدم منظومات السيوطي جمع نظم جمع الجوامع في الكوكب الساطع، وعندنا من أشهر المنظومات ألفية كبيرة للبرماوي رحمه الله، وهي من أنفس الألفيات في فن الأصول، وهو شرحها في كتابه النبذة الزكية شرحا رائقا جدا، وقد طبع قريبا 5 مجلات إن شاء الله لعلنا نعرضها بالتفصيل، وهو من كتب الأصول المتميزة التي طبعت أخيرا، وهم العلماء الشافعية والعلماء مصر الشافعيين، ولكن كتابه متميز جدا، فيه تحريرات وتدقيقات يحتاج إليها ويعول عليها كثيرا، ومن جاء بعده يعول عليه. لكن أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله النملة له كتاب درس فيها منظومات أصول الفقه، سماها منظومات أصول الفقه كتب هذا العنوان، دراسة وصفية، أظن دراسة وصفية، أتى بالمنظومات ودرس وبدأ يوصفها وصفا، المنظومة الفلانية المنظومة الفلانية المنظومة الفلانية هي عبارة عن نظم لكتاب آخر ولا هو ابتكار جديد أو شيء من ذلك، ودرس دراسة وصفية وبين معالمها وشيء من ذلك، والنسخ المطبوع عليها وشيء من ذلك، وهو مطبوعات الوعي في مجلد، مطبوعات الوعي بالكويت في مجلد، يمكن الرجوع إليها، لأن مثل هذه الدراسة الوصفية لعدد من المنظومات جيد، لأنه مثلا في منظومات الاعتقاد أو اعتقاد السلف هذا في مجلد خرج وسبق أنه عرضناه في البرنامج، جيد مثل هذه الدراسات. سبق أن عرضنا مثلا منظومات في مصطلح الحديث رسالة علمية متميزة وسبق أن عرضناه في البرنامج، فمثل هذه الدراسات الحصرية اللي تحصل لك مجال معين في العلوم مثل نظم كذا نظم كذا ويستفاد منها جيد، بس ليت أصحابها ما يقتصرون على المطبوع، لأنه ربما كان المطبوع لا يساوي شيء من المخطوط، فيجمعون مع المطبوع المخطوط ويصفونه، حتى ربما كان وصفهم شيقا فينشط له طلبة علم أو الباحثين المحققين لإخراجها سواء في مجلات علمية محكمة أو في غيرها من تخرج، يعني لأنه غالبا إذا وقف على الغالب الباحث هذا يكون متخصص في العلم، فلما يبين أهمية هذه المنظومة وفوائدتها وما يتميز بها الغالب أنه سينشط إن شاء الله يعني بعض الإخوة الباحثين لإخراجها، وإن كنت أتمنى إن هو نفسه الذي، لأنه سيكون قراها حتى يخرج مزاياها سيكون قراها يعني ينشط هو نفسه إلى إخراجها، نتمنى ذلك.
وقد فعل الدكتور بزن النملة في كتابه هذا رجع حتى إلى المخطوطات.
أي نعم صحيح، صدقت أحسن. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي، بحث ماجستير الحقيقة متميز جدا، وهو يتكلم عن موضوع البدائل الإسلامية وآثارها بعنوان، هذا البحث عنوانه حقيقة البديل الإسلامي وآثاره دراسة شرعية مقاصدية ثقافية لعلم البدائل الإسلامية، نحن وسمى علم يعني علم البدائل الإسلامية. طبعا المقصود بالبديل ما البديل اللي يجعله الشارع عن الحرام، أو ما هو البديل عن الحرام، ما هو البديل عن شيء المحرم، هذا القصد الآن. الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، جعل هذا بدل هذا. النبي صلى الله عليه في الحديث قال لما قدم مدينة وجد لهما يومان يلعبان فيما في الجاهلية، قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهم. شوف أبدلكم، شوف البديل الآن، يوم النحر يوم الفطر يوم النحر. المقصود أنه مثل هذه الموضوع البدائل في الشريعة، ما هي قواعدها ضوابطها، ما أهمية دراسة مثل هذا العلم، لأنه خاصة في الغزو الحضاري الأمة التي دامت تكون عالة على ما عند الغير مجرد لها سلخ في هويتها، لكن نحن وعندنا من أصحاب النظرات المتأثرة بالدعوات الغربية من يأتي بالمنتج الغربي مثلا ويرقع هنا هناك ويسميه بديل إسلامي، ليس بديلا، هذا ترقيع تحسين صورة فقط لا قول أكثر. يقول نحن في حضارات إسلامية وفي شرعنا ما يجعلنا نستغني تماما عن استيراد من الحضارات الأخرى، بل نحن نولد من داخل حضارتنا من رحم الأمة نفسها ما يجعلنا نستقل ببدائلنا الخاصة، لا مزاياها الخاصة، منطلقاتها الخاصة، رؤاها الحضارية الخاصة وشيء من ذلك. ولهذا قدم بمقدمة ممتازة في 30 صفحة فيها أهمية العناية بموضوع البديل بالتاريخيا وحتى عند الأمم والحضارات وأهميتها في إنشاء الحضارة وتقويم الحضارات، لا يستغنى عن 30 صفحة الأولى اللي هي التمهيد. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بسام بن أحمد ابن محمد برناوي وفقه الله وصاحب هذا البحث قسمه إلى ثلاث فصول، آسف إلى فصلين. الفصل الأول كان تقعيدي ذكر وتأصيلي، ذكر في موضوع البديل تعريفه والمصطلحات الملاصقة له أو ذات المعنى المشابه له والمراد بها، ثم ذكر مشروعيته وحكمه ومجالاته وأنواعه، وذكر الأنواع وما يترتب عليها وشروطه وضوابطه، ذكر 12 ضابطا للبديل الشرعي أو البديل السمي، وشرح كل ضابط بشرح واستدل عليه من الكتاب والسنة وذكر هذه المجالات. الفصل الأول كله كان فصل تأصيلي وتقعيدي لموضوع علم البدائل. الفصل الثاني كان تطبيقيا، البدائل المعاصرة، أثر البدائل على الفرد والمجتمع، وذكر أثرها وما يترتب عليها وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب دراسة لعلم رسم المصحف، وهي دراسة الحقيقة أراد بها صاحبها تقريب هذا العلم للمبتدئين والمتوسطين ممن يريد اطلاع على العلم والمثقفين اطلاع على جملة هذا العلم مع التسهيل مع ذكر نماذج تطبيقية. شوف العنوان ولا تخطه بيمينك، هذا العنوان الكبير. شوف دراسة في علم رسم المصحف تاريخه وتطوره. طبعا لاحظ هذه القضية، قضية تطور رسم المصحف وتاريخية رسم المصحف هي المقصودة أصالة بالباب مع بيان المعنى. ذكر ناحية تاريخية كيف بدأ موضوع النقد ثم التشكيل ثم شكل الحروف ثم الهجاء وما وضع عليه مؤلفات مصنفات وما وضع بعدين في رسم المصحف وضبطه والحروف ومسألة الزيادة والبدل والحذف والفصل والوصل وغيرها تاريخيا بالعصور إلى أن وصل إلى أحد الخطاطين للمصحف كابن مقلة وابن البواب في العصر العباسي وغيره إلى أن تطور طباعة المصحف إلى أن وصل العصر الحاضر. وهذا تاريخه وتطوره كيف تطور وما ترتب على هذا من علامات الترقيم، ماذا ظهرت وما الكتب التي ألف العلماء في هذا الباب، كتاب الخراج وغيره وشيء من هذا. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن حسن البريكان وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يكتب كتابا لطيفا يكون كالمدخل للمبتدئين والمتوسطين لهذا العلم، فقسمه إلى 8 مباحث. طبعا هذا إخراج الإخوة في مدار الوطن، جعلوا الأوراق كلها ملونة على طريقة الرسائل الشخصية اللي ترسل لهنا هناك. طبعا الكتاب حافل بمثل هذه الجداول، كل من انتهى من مبحث يكتب لك خلاصة للمبحث كاملا ويجمعهم. عرف مسألة النقد، تكلم عن مسألة أصل الكتابة، التاريخ كيف بدأت، ثم بعد ذلك الرسم وأنواعه ورأي العلماء فيه وفوائده ومراحله، ثم بعد ذلك ما يتعلق بقواعد الرسم العثماني، ذكر 5 قواعد وشرحها وأهمية ذلك، ثم التطورات اللي طرأت على المصاحف العثمانية والوسائل النشرة وشيء من ذلك. هي 8 فصول أو 3 مباحث. طبعا كتاب غني جدا بالنماذج الخطية للمصاحف الأولى، كيف كانوا يكتبون بالأحرف الملتوية، كيف انتقل، طبعا حتى يذكر لك المناطق التي كانت تعرف فيها مثل هذه الكتابات، هذه نماذج قديمة، وهو ماشي كل معك يتطور النماذج كل ما هذا. طبعا القراءة الذهنية للتقريب، الكتاب مليء بهذا. طبعا لاحظ هذه النماذج في الأخير أيضا. طبعا نحن نقول للإخوة من حسن الإخراج لإخواننا جزاهم الله خير للتقريب، جعل نماذج كثيرة للمصاحف العثمانية الموجودة المخطوطة، والنماذج شوف هذه النماذج خطية لها كثير جدا. شوف هذه النماذج كان في الأصل الكتاب يشرح كيف تطورت الكتابة والخط والاعتماد بالمصاحف، وفقه الله الكتاب من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن جمع لأصول القراء العشرة من طريق الشاطبية والدرة لأختنا الفاضلة الباحثة المقرئة الأستاذة أماني بنت محمد عاشور وفقها الله. أخذت الإجازة على عدد من المشايخ، قد حتى كتبت إجازات، صورت إجازاتها من علماء القراء في المقدمة، وأرادت أن تجمع هذا القلم وتقربه، هذا العلم وتقربه، لأنه أعرض عليك عنه كثير من الناس، وتقرب أصول القراء. هذا الكلام أصول، دعك من الفرش، الفرش ما أتت به إلا قليلا من باب التمثيل، وجمعت من طريق الشاطبية والدرة، وسمت الكتاب الأصول النيرات في القراءات، وقدم لها عدد من القراء المشهورين، منهم الشيخ أحمد بن خليل شاهين القارئ المقرئ المشهور، ومنهم الشيخ محمود بن عمر سكر أيضا قارئ مشهور، ومنهم الشيخ السالم محمد محمود الجكني الشنقيطي أيضا كذلك أستاذ القراءات في المدينة المنورة، وأجاز عدد من المقرئين. المقصود في هذا البحث أرادت تسهيل العبارة، كثرة التطبيقات، جمع الأصول في طريقة جداول ورسوم ذهنية، خرائط ذهنية، وقليلا ما تأتي إلى الفرش وتمثل أحيانا في الفرش كتمثيلات، وتأتي إلى كل مقرئ وجمعت جمعا بحيث ما فورت شيء من الأصول، وقسمت الكتاب بفصوله، كل إمام جعلته في فصل، وقدمت بمقدمات، هذه مقدماتها. المقدمات الأولى، الباب الأول كان في مقدمات تأصيلية للباب، علم القراءة ونشأته ومعنى الأحرف السبعة وتاريخيته وشيء من ذلك معروف. بعد ذلك شوفوا ولدي إن شاء الله يطلع معنا مباشرة، بدأت بعد ذلك في الباب الثاني، هذا مباشرة، كل إمام جعلته في فصل براويه، وتأتي إلى الأصول التي عنده في البسملة والمد والصلة وغيره والإدغام والإمال كلهم، والكتاب إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة، هذا كله بطريقة الجداول والخرائط الذهنية، حافل جدا، كله بهذه الطريقة، كله بهذه، ولهذا هو ملون، يعني بالكامل ملون، هذا إن شاء الله يكون باين للإخوة، وفقها الله وجزاه الله خير. في الأخير جعلت خلاصات لكل ما سبق، الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله كتاب تعب عليه صاحبه، قال انه جمع، قدم بمقدمة فيه أهمية العناية بالحدود والتعريفات، وخاصة إذا كانت خالية من مشوبات علم الكلام والمنطق والفلسفة وغير ذلك، وهو أراد أن يخلصها من ذلك أصلا، فهو عمد إلى كثير من الألفاظ المستعملة في كتب الاعتقاد أو مسائل الاعتقاد، وأن يبين أو يعرفها التعريف على طريقة أهل السنة، هذا أراد به صاحبه، ورتبها ترتيبا أبجديا، ويأتي للكلمة ويذكر أول ما يذكر في تعريفها المصطلح، وأول ما يأتي بتعريفه التعريف المختار عنده، ثم يردفه ببعض التعريفات للأئمة ويحيل في الهامش، وسمى الكتاب كتاب التعريفات العقدية أو الاعتقادية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف وفقه الله، من إصدارات دار مدار الوطن. شوف يا ولدي، طبعا هذا أخواننا مدار الوطن شيء متعة في الإخراج يشكرون عليه، وهذه الطريقة، لاحظ حرف الألف حرف الباء، هذا مثلا الاقتصاد تعريفه، الإقرار وتعريفه، يأتي بالتعريف المختار هذا عنده ويحيل إلى من أين أخذه، ثم يبدأ بعض التعريفات الأخرى، إن كان له أقسام يذكرها، إن كان له أحوال يذكرها، إن كان له محترزات يذكرها، وهذا الكتاب لطيف، ما فيه تعقيد ولا فيه نوع من الإغراق ولا الغموض، يعني كتاب يستمتع بقراءته، مجلد لطيف من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض، هذا سلمك الله صاحبه. قال اطلعت قديما على كلام العلامة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الجليل تقريب علوم ابن القيم، قال أنه لما جاء عند باب الأسماء والصفات قال ابن القيم له كلام ماتع منثور جدا في هذا الباب، ليته يجمع، قال وسأذكر شيء من ذكر عناوين المسائل بكر أبو زيد، قال فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن داخل المطير وفقه الله أن يحقق هذه الأمنية، قال فجمع جرد كتب ابن القيم وجمع كلامه فيما يتعلق بمسائل الأسماء، الحكام مثل الأسماء الحسنى، جمعها كاملة، فخرج حينئذ إلى نتيجة، وهو أنه سيقسمها إلى قسمين، القسم الأول قسم يشمل كل الأسماء كقواعد وضوابط عامة ومعاني وآثار ما يترتب عليه وفوائد وأسماء، وجعل تحتها حوالي 27 بابا، القسم الأول 27 باب. القسم الثاني عبارة عن الشرح للأسماء التفصيلي، يأتي بالاسم ويأتي بكلام قيم ويفصلها، وهذا فيه بابان، والأخير وهو 30 علاقة هذا الباب الأسماء الحسنى بتوحيد الله، أنواع التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم ختم كتابه باختياره بمقطوعات أبيات من الكافية الشافعي لابن القيم منظومة المشهورة، ووضعها في آخر مما يتعلق بالأسماء الحسنى، وسمى كتابه المرتبع الأسماء في رياض الأسماء الحسنى من كتب ابن القيم رحمه الله. المرتبع أول معناها المكان الذي ينزل الناس فيه في الربيع، وأتى بأبدا شعر دول على هذا المعنى، يعني هذا شيء ربيعي، شيء يتنفس فيه صاحبه من يقرأ هذا الكتاب. طبعا الكتاب عبارة عن جمع كلام القيم، وحاول يدمج، قال لم أتدخل في شيء، كله كلام القيم، حاول يستبعد التكرار تماما ويأتي بالأشياء الإضافات القليلة. قال هنا حصل تكرار، لكن التكرار لا بد منه، ويجمع الكلام في محل واحد ورتبه ترتيبا منطقيا بحيث يتسلسل معه الأفكار لمن يقرأ الكتاب في الاسم الواحد. وفق الله الكتاب من صدر دار مدار الوطن، وهم يشكرون على هذا الإخراج. مثلا الباب الخامس في بيان دلالة قول الله عز وجل ليس كمثل شيء، ويأتي بكلام القيم ويأتي ويحيل بعد ذلك في الحالات هذا مثلا فين أخذ من مكان الفلاني. الكتاب كله جمع لكلام القيم بدون أن يتدخل فيه إلا نذرا يسيرا، شيء لا يذكر، وضعه بين قوسين لأجل الانتقال من مقطع إلى مقطع، يعني هذا لا أقل ولا أكثر. والكتاب فيه فوائد، فيه فوائد، وفقه الله. هذا سلمك الله شرح لكتاب جليل في عمدة من كتب الفقه الحنبلية، وهو عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، كتاب مشهور وضعه للمبتدئين أصلا، وهناك عدد من الشروح له العلامة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله كعادته في شروحه الميسرة المبسطة، شرح هذا الكتاب في عدد من الحلقات أو الدروس العلمية، ثم فرق وطبع في مجلدين من إصدارات دار مدار الوطن. وطريقته في الشرح وفقه الله أنه يأتي إلى المقطع، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في العمدة، ثم يشرحه مقطع مقطع، شرح عبارة كذا قوله كذا يراد به كذا وكذا، قولوا كذا ورادوا بكذا. طبعا هذا إخواننا في مدار الوطن أحسنوا في الإخراج وضبطه والتلوين، تمييز المتن باللون الأحمر من غيره. والشيخ عالم جليل من كهيئة كبار العلماء ومفتي معروف وله اختيارات، وهو يذكر في الكتاب وهو فقيه ويشرح عبارة فقيه، فهو أو عامة شروح من الشروح الميسرة المبسطة السهلة، يعني من يقرأها لا يستطيع شيئا منها، وفقه الله. الكتاب صدر في مجلدين من إصدارات مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله صاحبه قال إنه محب لأهل السنة وكتب أهل السنة، وأراد به صاحبه أن يشرح أحد متون السنة الاعتقادية، يعني لإمام من أئمة العراق لأنه عراقي، فأتى لكتاب السنة أو شرح كتاب السنة الإمام البربهاري، أبو محمد البربهاري إمام من أئمة الحنابلة المعروفين، كان صداعا بالحق مشهورا بمناظراته لأهل البدع والباطل، وكان ذا عالي القدر معظما عند الخاصة والعامة، حتى أنه ذكر المؤرخون أنه مرة كان يعظ الناس فعطس فشمته من في المسجد وشمته من خارج المسجد حتى شمته أهل بغداد، وبلغت الضجة إلى قصر الخليفة فغار منه. هذا من عظمته اللي كان مشهور معروف أبو محمد البربهاري، وكان مناظراته وصدعه بالحق حتى ثار علامة على السنة ومحبتها كما قال بعضهم، ذكر ذلك الكثير وغيره وابن الجوزي وغيره. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن يحيى ابن مرشد الغولي وفقه الله أراد أن يشرح هذا المتن اللي هو السنة البربهاري شرحا يبسط فيه اعتقاد أهل السنة، فشرحه بهذا المجلد الضخم الذي سماه تيسير الباري في شرح السنة للإمام البربهاري، قدم بتعريف اللي هو ترجمة للإمام البربهاري رحمه الله، ثم ذكر أن بعض مزايا كتابه السنة وما فيه وبعض المآخذ، مثلا أحيانا يخلط بمسائل فقهية بالكتاب، أحيانا يجزم بما في الكتاب، يعني الذي لا يأخذ به فهو كذا، له عبارات غليظة يعني في ذكره، هو قال ذكر من المآخذ، يذكر بعض الأحاديث الضعيفة بل بعضها واهية كذلك، وهكذا من المآخذ اللي بيّنها في الشرح كما تغض من الكتاب، لأن جملته على ما عليه أهل السنة في الاعتقاد. الكتاب من إصدارات دار الوطن. لاحظ ولدي الطريقة كيف أنه يأتي لها، شوف قال قول المؤلف، يأتي بقول المؤلف كما هو مشكولا أو مضبوطا، ثم يقول الشرح ويبدأ يشرح كامل كلام المؤلف عبارة 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 عبارة، ويذكر أدلة من الكتاب والسنة ونقولات لأئمة السنة فيما يؤيد كلامه، فإن كان يحتاج إلى استدراك وتعقيب وتقسيم فإنه يذكره. وفق الله الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله صاحبه جاء إلى شروح العقيدة الواسطية، وأراد أن يجمع خلاصة ما في هذه الشروح لمن أراد الوقوف على جملته، لكن استبعد تماما الشروح المطولة وأتى إلى الحواشي والتقريرات والتعليقات التي على الواسطية، واستخرج لسبعة من العلماء حواشيهم واستخرجها وجمعها في هذا المجلد، أو في معنى صح في هذا الكتاب في مجلدين مطبوع، سماه الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية. هو الحقيقة لو عكس، لو قال الكنوز الجامعة المالية بشروح العقيدة الواسطية لكان مسجوع صح، وأنا أظنه كذا أراد، لكن ظهر أن انقلبت عليه والله أو انقلبت في الطباعة الله أعلم. المقصود قال لشروح العقيدة الواسطية جمعها، قال شرح جامع لحواش وتعليقات لجلة من العلماء، وهم المشايخ كالتالي: العلامة الشيخ محمد إبراهيم مفتي البلاد آل الشيخ، العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، العلامة الشيخ محمد خليل الراس عالم مصري مشهور، الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، العلامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، وسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين. طبعا هو طبعا في المقدمة ذكر ما هي الحواشي التي اعتمدها. طبعا الشيخ بن عثيمين له شرح الواسطية ضخم مطبوع في مجلدين، قال هذا ما جئت عند، أخذ له تعليقات معروفة هو كتبها كتقريرات طلاب المعاهد، هذا اللي ضمه، هذا غير مشتهر للشيخ، هذا اللي ضمه هنا عندنا، دعك من الشرح المطول هناك، وهكذا بهذه الطريقة، ولكن أخذ هذا غير المعروف. فهو جمع هذه الحواشي ووضعها، الذي جمعها وألف بينها وأخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن شايم، شايم كذا بالشين والألف والياء والميم، الحضيري بالحاء المهملة، الحضيري وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار مدار الوطن. شوف شوف، هو يأتي إلى كلام الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. شوف قال المصنف، هذا قال المصنف، شوف قال المصنف، يأتي هذا كلام مصنف ابن تيمي رحمه الله في الواسطية، ثم يبدأ بعد ذلك الشرح. هذا مثلا يقول لك هذا من ابن باز، هذا اللي بعده مثلا ابن عثيمين، هذا من مانع، هذا الهراس، هذا آل الشيخ محمد إبراهيم، وينقله كما هو كما هو، وهنا تعليقات مما يحتاج إلى تعليق ونوع من التوضيح والتخريج ونحو ذلك. طبعا قدم مقدمة فيها الواسطية وأهميتها وتاريخ تأليفها والمناظرات اللي حصلت بها وشيء من ذلك، مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار مدار الوطن وفقهم الله بالرياض. هذا سلمك الله شرح مبتدأ لأحد المشايخ الفضلاء المعتنين بالعقيدة، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي الشبل وفقه الله. هذا شرح له سماه التعليقة على العقيدة الواسطية، أراد اطلع على عدد من الشروح، حتى في المقدمة ذكر مزايا بعض الشروح بماذا تميز، مثلا ذكر شرح بن عثيمين بماذا يتميز، شرح الرشيد بماذا يتميز، وهكذا يعني، والتعليقات وشيء من ذلك، وجمع مع ذلك. هو طبعا هو لابد من سيستفيد بشرحه من قبله، يعني مثلا واحد يجي يشرح البخاري ما هيقرأ فتح الباري وعمدة القاري، ما هيقرأها وشار الساري، هذا ما قرأها كيف يشرح أصلا. الاطلاع على ما سبق مهم، يبقى وين الباقي؟ يبقى البقية ما الإضافة اللي يمكن يضيفها؟ إذا ما عنده إضافة صبحك الله بالخير، لكن إذا عنده إضافة نوعية، والغالب أن من يؤلف ترى يقصد إلى إضافات معينة، إما إلى تحريرات فات الشراح، أو تقسيمات أو استدراكات أو تنبيهات أو شيء، يعني شيء إلا ما يقصد إليها، أو يرى أن لا في طريقة أخرى مسلك جديد في الشرح يريد أن يسلكهم غير الطرق المسلوكة، شيء من هذا. هذا أحد التعليق التي رام بها صاحبها، أن التحرير والتعليق والتدليل والتعليل والتصوير لمسائل العقيدة الواسطية. هو قال هذا، فكتب هذا الكتاب الذي طبع في مجلد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز ابن علي الشبل وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن. وهو كذلك بنفس الطريقة يأتي إلى المقطع من كلام شيخ الإسلام، جمع مثلا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، ثم يشرحه كذا شرحا، وفيها تقسيمات وفوائد واستدركات، وينبه على المخالفات في الباب في كل، يعني كل مكان ينبه على المخالفة اللي حصلت للمتكلمين لأهل البدع عموما في كل باب. وفقه الله. هذا سلمك الله شرح أيضا لأحد المشايخ المعاصرين للعقيدة المشهورة، وهي العقيدة الطحاوية. طبعا أبو جعفر الطحاوي ألف متن الاعتقاد على طريقة أهل السنة مختصر جدا، طبعا شرحه ابن أبي العز الحنفي من أفضل وأمتن الشروح وأوعبها، لكنه شرح يحتاج إلى طالب علم متمكن، لأنه منتهي، طالب علم منتهي يعني في الباب، لكنه كتاب عمدة في بابه. لهذا حاول من حاول من المعاصرين أن يشرح العقيدة الطحاوية الأصل شرحا مختصرا موجزا حتى يقربه للطلبة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وفقه الله، الشيخ العالم المشهور المعروف المفتي، قام بشرح هذا الكتاب تأليفا، وليس ترى مفرغا، تأليفا، وسماه شرح العقيدة الطحاوية. رام بها أن يبين كلام جعفر الطحاوي رحمه الله، ويبين ما فيه، ويشرحه بعبارة سهلة ويدلل عليه، ويذكر ما عليه أهل السنة، وقليلا ما يذهب إلى المخالفة. الكلام تقريرات اعتقاد أهل السنة، هذا الكلام طبعا استفاد غالب ما استفاده ترى من شرح ابن أبي العز. قال: واستبعد المسائل التي لا يحتاج إليها طالب العلم المتوسط ولا المبتدئ، مثل قضية التسلسل، مفاضلة أفضل البشر والملائكة، وأشياء استبعدها، واختصر كلامه ابن أبي العز وقربه وأضاف أشياء مما يسهل فهم مقاصد أبي جعفر الطحاوي، ونبه على المواضع التي تحتاج إلى تنبيه في الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن للنشر والتوزيع وفقهم الله.
آمين. استاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل ما بدأنا عن عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله أيضا شرح آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وفق الله، لكن لكتاب أصول مشهور وهو متن الورقات، شرحه شرحا ميسرا، طلع على الشروح السابقة واختصر منها ما ينفع طالب العلم المبتدئ من فك العبارة والتمثيل والتدليل على ذلك وشيء من ذلك، وطبعه في هذا المجلد اللطيف من إصدارات دار مدار الوطن وفقهم الله. والكتاب شوف لهذا لاحظ هذه طريقتهم، أنه يأتي إلى المتن باللون الأحمر، هذا قوله شوف باللون الأحمر بين قوسين، ويبدأ يشرح العبارة، وهو من أيسر الشروح وأسهلها، يعني ينصح بها لطالب علم مبتدئ أو تقرر عليهم أو يعني من أراد يفهم عبارات ابن الجويني بصورة سهلة فليرجع لها. وهو ألفه تأليفا، هو ليس الآن مفرغ من أشرطة، هذا قال ألفته قصدا للتسهيل للمبتدئين، وهذا جيد، هذا من غايات التأليف أصلا. وفق الله الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله كتاب في التراجم لأحد علماء العصر، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي الإسلامي رحمة الله عليه، وهو بعنوان الكتاب الإعلام بسيرة الشيخ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه، المتوفى عام 1434 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب أراد به صاحبه وهو ابنه أن يجمع ما تفرق من الكلام على في ترجمة والده، وجمع أشياء طبعا هو ولده لا يقف عليها إلا أهل البيت يعني مثل أمثاله، وجمع في هذا المجلد وهو يعتبر من أطول التراجم عندنا، مع أنه يقول الدراسة عن قدمت عدد من الرسائل العلمية حول خطب والده ومؤلفاته وشيء من ذلك، اللي قام على جمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد بن محمد السبيل، وهو ابن الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه، قام في هذا المجلد من إصدارات دار الوطن من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض، وجمع فيه تفاريق الترجمة، بدأ بنشأته وحياته الأسرية، ثم طلبه للعلم، ثم مشايخه تلقى عنهم، ورحلاته ومناصبه وأعماله تولاها ومؤلفاته وخطبه وكل بالمراحل إلى أن وصل إلى آخر شيء وفاته والمراحل التي قيلت فيه. هذا القسم الأول من الكتاب، هذا القسم الأول وهو مليء بالمعلومات. القسم الثاني وهو تقريبا نصف الكتاب عبارة عن ملحق، الملحق هذا فيه ولأول مرة فيه طباعة شيء من ديوان الشيخ محمد السبيل، وهذا يمكن يستغرب، هذا الملحق طبع فيه شيء، هذا الملحق نصف الكتاب تقريبا فيه قصائد مختارة من الديوان الشعري للشيخ محمد السبيل، الشيخ ما يعرف عنه، لكن فيه دواوين مقطوعات وبعض من ديوانه، وفيه محاضرة اسمها ذكريات المسجد الحرام ذكر فيه انطباعات المسجد وكيف أشياء عن المسجد الحرام، والثالث كان عبارة عن مقالات وتصريحات كتب عنه يعني الكتاب كتبوا عن بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن ترجمة، لكن ترجمة دقيقة فيها فوائد، لأنه قابل أسرة الشيخ وأخذ منهم وثائق ومراسلات وأخذ منهم معلومات شفهية كثيرة جدا وأضاف في هذا المجلد، وهو للداعي الكبير المعروف عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه، وسماه العمل الإغاثي عند الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه، وأثره في قبول دعوته. طبعا هو ممن له آثار كبيرة جدا، هذا صورة الشيخ عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ علي ابن علي محمد علي آل حاسن الشهري وفقه الله. طبعا قدم بمقدمات فيه ذكر مسألة حياته ونشأته كيف نشا، وفيها فوائد، فيها أشياء أخذها من الأسرة أصلا من أولاده وزوجه، وفوائد في هذا الباب. وذكر مراحل جميلة جدا، وتنقله في الجامعات الغربية وغيرها، وتخصصه الذي كان فيه، وإثراءه من أين جاء اهتمام بالدعوة، ماذا كان يلقي بالمحاضرات في الغرب وغيرها، وكيف توجه لأفريقيا، ما القصة التي وضعت له، أشياء عجائب. يعني أحيانا تمر بمراحل أو محطات فيها نقلة نوعية لأي كان كاتب مفكر باحث مؤلف، في محطات معينة تجعل تنتقل. يعني هذه تهمك الوقوف عندها، لأن هي غيرت مسار تاريخ الرجل يعني أو الباحث أو أي مكان. ثم ذكر بعد ذلك مسائل مهمة، وهي الوسائل، جعل عقد الفصل للوسائل والأساليب التي كان يستعملها الشيخ عبد الرحمن الصميت في دعوته، وذكر عدد من الوسائل اللي كان يستعملها، وثم ذكر عدد من الأساليب اللي كان يستعملها، ثم ذكر العقبات وحلولها عند الشيخ عبد الرحمن الصميت، وهذا مهم جدا. ذكر حوالي قرابة 17 عقبة، مثلا عقبة الزعماء والسلاطين اللي كانوا القبائل يواجههم، النظام السياسي اللي كان يواجهه، عقبة الجهل، عقبة الفقر، عقبة كذا، التنصير اللي كان يواجهه، أشياء. ثم ذكر كيف تجاوز هذه العقبات، الحلول، كل عقبة كيف تجاوزها، كيف بأمطر. طبعا هو يذكر أمثلة واقعية الآن اللي حصلت منه هو وتجاوزها فعلا، أما يذكرون عنه أنه أكثر من 11 مليون أسلموا على يديه، شيء لا إله إلا الله، نسأل الله يجعله في ميزان حسناته يتقبل منه. ثم بعد ذلك آثار هذه الدعوة منه، يعني التي عمل أثر العمل الإغاثي بالنسبة للدعوة للأفراد والقبائل في أفريقيا والدول وغير ذلك، رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن صاحبه جمع ثلاثيات الإمام البخاري، وليس أول من جمع، ثم شرحها وليس أول من شرح، لكنه عقد مجالس السماع لها وللشرح، سماها مجلس السماع لمتن ثلاثيات الإمام البخاري من شرح وتصنيف. طبعا هو شرحها، جمعها وشرحها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن هندي ابن خليف الحربي وفقه الله. أتى بالمقدمة وذكر فيها مثلا أهم الثلاثيات، شيء من صحيح البخاري، والثلاثيات كلها من صحيح البخاري، قالوا 22 حديثا، وهي سلم الأكوع وأنس مالك عبد الله بن بشر فيما تخرج عنهم، وأكثر سلم الأكوع رضي الله عنه. عقد هذا الكتاب، ذكر في أولا الكلام عن البخاري، ثم الكلام عن الثلاثيات وعلو الإسناد وشيء من ذلك، ثم جاء إلى الثلاثيات حديثا حديثا، يسوق الحديث ويذكر، يتكلم عن الراوي، لأنه يذكر من الراوي عن سلم الأكوع، من الراوي عن كذا، ويترجم لهم ويترجم للصحابي أيضا، ثم يتكلم عن معاني الحديث وشيء من ذلك وفوائد من الحديث. الكتاب من إصدارات دار الوطن وهو مجلد لطيف. شوف لاحظ هذا الرواية 13 رقم، طبعا رقم الحديث صحيح البخاري الأصل التسلسلي، ثم سوق الحديث. الشرح يبدأ أول الحديث أين أخرج البخاري، ثم رجال السند، ثم بعد ذلك يتكلم عن الألفاظ، ثم بعد ذلك خلاصة الحديث وبعض الفوائد وشيء من ذلك. كل الكتاب بهذه الطريقة، والكتاب ميسر ولطيف من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله أحد الأعمال التربوية الإيمانية لأحد الفضلاء الذين لهم عناية بالباب، مع أنه دراسته وتخصصه في مجال آخر، أخونا الحبيب رحمة الله عليه الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم من أهل الإحساء رحمة الله عليه. هذا كان أصلا دكتوراه في الزراعة، بل هو الدكتوراه كانت في فلسفة التمويل الزراعي، يعني حتى جعلها فلسفة المقصود، وكان له عناية بطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا كان خطيبا في أحد المساجد المشهورة بالأحساء، وكان إماما، وكتب عدد من المصنفات، له كتاب مشهور لكيف تطير عمرك الإنتاجي، هذا كتاب سيارة يا ولدي، وطبع عدد من الطبعات، ترجم لعدد من اللغات، طبع منه عشرات الآلاف، وله كتب أخرى جميلة جدا، كيف ترفع درجتك في الجنة، كيف، طبعا أكثر كتبه بكيف كيف كيف، يعني أكثر كذا، كلها يحاول أن يجمع وردة في السنة النبوية بما يتعلق بالباب. هذا الكتاب في آخر في مرض موته قبل أن يسافر العلاج في عمان، أعطاها لأحد الفضلاء وهو هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن علي ابن حسن السلطان، وقال له راجع الكتاب قبل ما آتي، يعني أرجع راجع لي الكتاب واضبطه وشوف إيش فيه قبل ما أرجع، يعني فعامل على مراجعته، لكن الشيخ ما رجع إلا ميتا رحمة الله عليه. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن علي بن حسن السلطان بإخراج الكتاب من بعده، وهذا يعتبر أول كتاب يخرج بعد وفاة الشيخ، وهو بعنوان أعمال أكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالإكثار منها. قال غلمات الأعمال كان يداوم عليها، لا سيأتي الأعمال كان يكثر منها وسلم أو كان يأمر بالإكثار منها. وهذا قال لماذا؟ لأنه لها خصيصة ليست مجرد عام، بل أمر أو فعل الإكثار منها. فقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول أقوال أكثر من عسلم أو أمر بالإكثار منها، هذا الأقوال الأول. والثاني أفعال أكثر من عسلم أو أمر بالإكثار منها. والثالث أعمال مباحات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار منها. شو هي مباحات؟ لكن نهى عن الإكثار منها صلى الله عليه وسلم. طبعا وطريقته أن يأتي للعمل مثلا الإكثار من ذكر الله أو قراءة القرآن، هذه مثالها، يأتي له ويبين خصائص هذا. ليش أكيد له خصيصة، فيبدأ يستنبط أو يستخرج الخصائص في هذا العمل. لماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار منه؟ مزايا هذا العمل. طب عند الإكثار إيش اللي يترتب عليه؟ وبهذه الطريقة كل الأقوال والأعمال بهذه الطريقة. طبعا في الأخير المباحات. طبعا هو حقيقة هناك أشياء أحيانا يحتاج الوقوف منها، ولهذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ صالح السلطاني هو يقول ليته ذكر ضابط الكثرة أو الإكثار. ما هو ضابطه يعني بالضبط؟ ما هو اللي يعني هل هو اللي هو كل يوم ولا كل يومين ولا كل أسبوع ولا إيش بالضبط الكثرة؟ كان يحتاج لهذا ضبط. هو صحيح بعض ما ذكره من أبواب الإكثار الحقيقة يحتاج توقف فيها، يعني هو ذكر بعض النماذج، يعني ليته ذكر وجه إدخالها في المشروع. طبعا هذا كلامنا الآن ليس شيء من الواجبات، كلها في المستحبات. ما وجه إدخالها في المشروع؟ مثلا نحتاج مثلا الإكثار من النعال. طب ما وجه إدخالها الآن في الأشياء المشروعة؟ الإكثار من شعر اللحية أو شيء من ذلك، ما وجهها؟ هو طبعا أتى بالحديث اللي فيها هذا الباب وشيء من وبين معانيها. طب ما وجه إدخالها هنا حتى تجعله مستحبا؟ كان يحتاج إلى بيان هذا النوع بالذات رحمة الله عليه. والحقيقة طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم رحمة الله عليه، توفي عام 34 أو 36 أو 38 أنا الغلط مني، وراجعه وصححه وقومه لغويا وغيره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن علي ابن حسن السلطان. والكتاب من إصدارات دار مدار وطن لشر التوزيع، وإخراجهم بديع، هذا إخراجهم الجميل الذي يشكرون عليه. وأنا أتمنى من إخواننا في دار مدار الوطن أن يخرجوا كل مؤلفات الشيخ من جديد، لأن الحقيقة هذا الإخراج فارق كبير بينه وبين ما خرج من كتب الدكتور محمد النعيم في حياته. متميز هذا الإخراج، متميز مرقوم مشكول، فليته يطبع مرة أخرى من جديد كتبه وتخرج، خاصة أنك كتبه تربوية إيمانية رحمة الله عليه. هذا سلمك الله عبارة عن مجلد جمع فيه صاحبه أبحاثه العلمية المحكمة في علم العقيدة، وسبق أن نشرها في فترات متباعدة في مجلات علمية محكمة، وسمى هذا المجلد بحوث علمية محكمة 6 أبحاث. نحن طبعا نشوف الإخوة الأبحاث واحد واحد. الأول تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية مع بيان مصادر الشرح. طبعا شرح ابن أبي العز الحنفي أتى إليه وقسمه قسمين. القسم الأول أخرج منه تصويبات واستدراكات وتعقبات على مواطن من شرح ابن أبي العز الحنفي ما يحتاج إليها، وأحيانا على كلام الطحاوي، وأحيانا على كلام المحققين التركي وشعب الأرناوط في طبعاتهم المشهورة مصدر رسالة، هو أحسن الطبعات للكتاب. هذا التعقبات كانوا 49 تعقب. ثم بعد وهذا ترى التعقبات ولدي مما يصلح لطالب العلم يفرقها في نسخته يضعها في الهوامش، مهمة جدا. والثاني ذكر النقولات المصادر التي كان ينقل منها أو ابن بالعز وما ذكرها، فكان يذكر موضعها في عند ابن بالعز، ثم يذكر نصا من أين نقلها، من أي الكتاب، من كتاب كذا أو كتاب كذا من الموضع، ثم يذكر في الجانب الآخر الملاحظات المصادر القريبة منها في نفس المعنى، خاصة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة، يعني كان هذا يكثر منها تماما. فهو أتى بالضبط النقل من وين، وهذه معاني قريبة منها حتى من أراد الاستزادة من المعنى يرجع إليها. طبعا هذه الأبحاث الستة كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف وفقه الله. شوف يا ولدي صنع جدولا، هذا الجدول، شو هذا الجدول؟ إن شاء الله يظهر للإخوة. هذا الجدول فيه بيان الموضع في الطحاوية، وهذا عبارة الشارح ابن أبي العز، وهذا العبارة منقولة من أين؟ بالنص. طيب هنا في الإحالات الأخرى المعاني القريبة لنفس المعنى مما ذكر في الكتب الأخرى، كله بهذه الطريقة. طيب هذا الأول. البحث الثاني الاستقامة للشيخ الإسلام تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، تصويبات وتعليقات. طبعا لأنه هو اعتمد على نسخة خطية فريدة، والكتاب مهم وهو من أوسع الكتب ونفيس جدا وأثنى عليه العلماء قديما. وجد في هناك بعض الهنات في تحقيقه وقراءات الخاطئة أو شيء من ذلك مما يحتاج إلى تعليق، فهو تعقبه وعلق عليه. البحث الثالث الاعتقاد القادري دراسة وتعليق. الاعتقاد القادري منسوب إلى الخليفة العباسي القادر بالله، توفي عام 422. اصلا هو عرف اصلا باظهار شعار الاسلام ومحاربه واظهاره للسنه والزام الناس بالسنه ومحاربه اهل البدع وقضايا على الباطنيه وتتبعهم، كان هو معروف بهذا اصلا، وكان مما قرر كتاب في الاعتقاد جعله في جمله اعتقاد اهل السنه، ثم امر الناس والزموا به وحكموا اليه، جمع اليه الفقهاء والقضاء والعلماء والسادات وقرئ عليهم واقروه، فقرئ في الجوامع والمساجد وصار يعرف بالاعتقاد القادري. قيل انه هو الفه، وقيل ألفه له أبو أحمد الكرجي، ثم هو أقره أو كتبه وشيء من ذلك، وذكر هذا الخلاف. الباحث الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف هو جاء وبحث هذا الاعتقاد، بحثها من ناحية أول ما بين جهود الخلفاء العباسيين في نشر السنة وقمع البدعة، ذكر الخليفة الراشد هارون الرشيد وغيره والمتوكل وغيره ماذا فعلوا ماذا صنعوا، ثم جاء للقادر نفسه هذا القادر بالله أثني عليه جدا. ثم والغريب أنه ذكر من الفقهاء القادر بالله، هو قيل حتى ابن الصلاح عدوا من فقهاء الشافعية وغيره. يعني شو هذا الآن، لو أحد يذهب في السياسة الشرعية ويستخرج أو مواقف وقضايا التي حكم بها القادر بالله خليفة وكان فقيها، هذا يصلح يدرس على في القضايا الشرعية وينظر حينئذ موافقته لمن كانت واختياراته ممتاز جدا. أما كان عمر بن عبد العزيز إمام ومجتهد وله أراء ويذكر في كتب الخلاف يذكر أيضا. المقصود ثم درس المتن القادري مزاياه بعض المآخذ التي عليه وما فيه، ثم علق على بعض المواطن تحتاج إلى التعليق من أين أخذه أثره في أثر الكتاب لما ظهر ومن جاء بعده وهكذا. يعني هو متن لطيف وذكره بكامله هنا. البحث الثالث مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة جمعا ودراسة أو جمع ودراسة، وهذا الحقيقة من المبتكرات الجميلة. قال إنه بعض كتب اعتقاد أهل السنة يذكرون بعض الفروع كالمسح الخفين وغيرها، هو أراد أن يجمع هذه الفروع. لماذا ذكروا فروع؟ من طريقة أهل السنة أنهم يذكرون في كتب الاعتقاد ما يميزهم عن أهل البدعة ولو كان فرعا من الفروع، وحينئذ تحتاج إلى وجه الربط بين ذكر الفرع ومن غيره. وحينئذ هو يقول وجدت فروع كثيرة لكن اقتصر على أشارها دورانا في كتب الاعتقاد عند المتقدمين، بدأ يشرحها ويبينها وجه الربط ومن نص عليها وشيء من ذلك. طيب البحث الثالث أو آسف الخامس موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليهم جماعة. عثمان بن معمر كان لموقف مشرف مع الشيخ في أول الدعوة وناصره وأشياء، لكن هناك من شوش على هذا الموقف وقيل أنه عاداه وأنه أشياء يعني ذكرت أراد أن يجلي هذا الموقف وأنه كان لا من أنصار الدعوة بخلاف ابن عفالق الذي شوش على الأمر وشيء من ذلك. تحرير لهذا يعني قضية تاريخية لبيان مسار الدعوة الإصلاحية. البحث الأخير في التعامل مع النوازل العقدية، النوازل العقدية كيف يتعامل معها، ذكر لها أصول وضوابط ونماذج وكيف يتعامل معها وشيء من الفتاوى اللي خرج في الباب ومحاكمتها. كل الأبحاث من إعداد أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد ابن علي آل عبد اللطيف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار مدار الوطن في هذا المجلد اللطيف. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن أبحاث محكمة، سبعة أبحاث كلها في التفسير وعلوم القرآن بعنوان بحوث في التفسير وعلوم القرآن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي وفقه الله. وهذه الأبحاث هي هذه شو مطبوعة في المقدمة، شوف أسرار الخطاب وأنوار الكتاب للعز الحنفي، أحد علماء الحنفية له رسالة شرح فيها رسالة في شرح فيها آية من آيات القرآن، دراسة وتحقيق وجد لها نسخ خطية نفيسة جدا وأخرجها في هذا الكتاب في هذا البحث. الثاني تأثير القرآن دراسة موضوعية، مسألة تأثير القرآن تأثيره على من قرأه وعلى من سمعه تأثيره، وذكر أصحاب علوم القرآن ذكر مثل دراسة موضوعية الآيات اللي فيها أن القرآن يؤثر على من سمعه أو قرأه، ثم ضوابط هذا التأثير لأن بعض التأثير مدعى كبعض التأثير ما يدعيه الصوفية أو شيء من ذلك. الثالث البحث الثالث مصطلح التأويل واستعمالاته في القرآن وهذا مطروق كثيرا. الرابع الوجوه والنظائر في القرآن دراسة تأصيلية أراد تأصيل هذا الباب وهذا من علوم القرآن المطروق أيضا وله عدد المصنفات المفردة. الخامس أشد آية على العلماء، قد نص عطاء وغيره أن أشد آية العلماء اللي في سورة الأعراف اللهم صل محمد قل معي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال أشد آية على العلماء. درسها شوف تفسير وفوائد، ذكر الآية وكلام أهل العلم فيها وخوفهم منها ولماذا كانت هي أشد آية كما قال عطاء، ما هو الوجه في ذلك؟ السادس أركان القراءة المقبولة وهي الأركان المعروفة المشهورة شرحها وبينها. السابع تفصيل آيات القرآن، هذا كتاب عنوان تفصيلات القرآن للمستشرق الفرنسي، دراسة مصفية ونقدية. المستشرق الفرنسي هذا ألف كتاب بهذا العنوان مع أنه كان جاهلا باللغة العربية، لكن اعتمد على أحد الترجمات فلهذا فعل، فبين ما فيه من النقدات المتوجهة لغة ومعنى والأشياء التي تصرف فيها وشيء من ذلك. هذه سبعة أبحاث كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي وفقه الله من إصدارات دار مدار الوطن، وهذا الإخراج المتميز لهم يشكرون عليه. هذا سلمك الله كتاب لطيف في أبواب الاعتقاد جملة، خاصة مسائل قضايا الإيمان. أصلا صاحبه رامى توضيح هذا المجال للمتوسطين والمبتدئين والمثعومون المثقفين أيضا، ولهذا راح سهولة العبارة واختصارها ومع التدليل والاستدلال، وسمى كتابه توضيح العقيدة الإسلامية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز القصير وفقه الله. هو قسم أقسام، الباب الأول كان مدخل إلى علم الاعتقاد، أتى بالمداخل المعروفة المشهورة واختصرها، والباب الثاني جعله في أركان الإيمان المشهورة المعروفة، أركان الإيمان كاملة، الإيمان بالله ثم الملائكة، كل واحد في فصل. الباب الثالث جعله في نواقض الإيمان ومنقصات الإيمان، والأخير مسائل في العقيدة. ذاك تكلم عن مسألة الولاء والبراء وطاعة الأمراء وشيء من هذا، أربع مسائل تقريبا المقصود، وكله بكلام سهل يسر مع الاستدلال عليه. وميز ذلك إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة بالألوان، بحيث أنه الأول الأزرق هذا هو مدخل العقيدة، شو مكتوب مدخل العقيدة، الأخضر هذا أركان الإيمان، الأحمر هذا اللي هو نواقض الإيمان ومنقصاته، الأزرق هذا الأخير مسائل منوعة في الاعتقاد في أبواب العقيدة ما يحتاج إليه. والكتاب كله شوف كله ملون، الأحمر والأخضر والأسود والأزرق، الأزرق للكلام المهم، الأسود للكلام الشرح والبيان، الأحمر جعله للعناوين، والأخضر جعله للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. هو قال من باب يعني تسهيل القراءة حتى يعرف أين يتجه، والله الحقيقة بهالطريقة واحد يتشوش نظريا يعني، وإن كان الحقيقة يستمتع. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله بحث لطيف أراد به صاحبه أن يبين الفروق بين اعتقاد أهل السنة وفرقة المرجئة في قضية الإيمان، هذا المهم عندنا. سماه كذا الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح. أتى في المقدمة الفصل الأول بيّن فيه التعريفات، تعريف المرجئة منهم، السلف من هو المراد بهم، الإيمان ما هو، هذا المقدمة الأولى. لكن الفصل الثاني هو المهم عندنا وهو الفروق بين ذلك، خمسة فروق كل فرق. الفرق الأول ويشرحه شرحا ويدلل عليه ويبين وجه الفرق والتمايز بين أهل السنة والمرجئة، ما هو الفرق بينهم وردود أهل السنة على المرجئة في هذا الباب. وفي الأخير ذكر الثمرات المترتبة على ذلك، وقدم له جماعة من العلماء. لاحظ يا ولدي إن شاء الله لاحظ هذا مثال يذكر الفرق، يذكره بين مستطيل يعني محدد، ونطلعوا لي دحين دمنا حين بعض عشان ندور عليه ما نحصلها. بسم الله. هذا مثال، من هذا الفرق الثالث، شوف محاط بمستطيل، هذا هو الفرق. ثم يبدأ يشرح كلام أهل العلم من أهل السنة، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر فروق كيف افترق المرجئة عنه في الباب ويدلل على ذلك. والكتاب لطيف جدا لأنه ذهب إلى منزع مهم، قال خاصة قول الإرجاء انتشر الآن لكن بصورة محضر يعني متحضرة على قولتهم. الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف في مسألة فقهية مهمة، هي قديمة لكن لها صور معاصرة كثيرة جدا، وهو بعنوان أحكام المقاصة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد علي واصل وفقه الله. هو يقول أن المقاصة قديم معروف، والمقاصة المقصود بها الاقتطاع، اقتطاع دين بدين صفة وجنس كان قبل القيم، له تعريفات وهو خرج إلى هذا. جاء إلى أول مقدمة المقاصة ما معناها لغة واصطلاحا وبعض الألفاظ ذات الصلة بها، ثم بدأ بمشروعية المقاصة ومجالات المقاصة وصور المقاصة، ثم جاء إلى أنواع المقاصة، ذكر أربعة أنواع: المقاصة الجبرية، المقاصة القضائية، المقاصة حتى الباطلة، وذكر ذلك. ثم ذكر أثر تطبيقات معاصرة الأثر للمقاصة في بعض القضايا المعاصرة، عقود التوريد والتزويد وعقود الائتمان، وعندك المصارف البنكية وغيرها والتحويلات البكية وغيرها والمقاصة التي فيها، وحتى ذهب إلى خلاص إلى شروط الضوابط، ضوابط المقاصة الصحيحة، والإخلال بها يؤدي إلى المقاصة المحرمة، وذكر شروطها وصورها. وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن أحمد علي واصل، والكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن كتابة لفقرات منهجية لقسم الثقافة الإسلامية لأهم القضايا عندهم، سماه قضايا ثقافية معاصرة، اجتمع على تأليف ثلاثة، كل واحد منهم أخذ مجموعة من القضايا. القضايا هذه القضايا مطروحة هنا عندنا، شوف هنا، فالوسطية والإرهاب والاستشراق والتغريب والاستعمار والتنصير والعولمة وعالمية الإسلام والروابط البشرية والعنصرية القومية والعلم والدين، هذه كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد العلي الحليبي وفقه الله، هو كتبها. وأما الحداثة في الأدب واللغة العربية ووعاء التعليم والثقافة فكتبها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور مختار بن محمود عطا الله. وأما الحوار بين الحضارات والتجديد والتطوير فكتب أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الدايم الجندي، وهم كل مكتوبين هنا لكن باب تميز البحث، وهم يراعون فيها الخطة المنهجية المقررة على طلاب إحدى الجامعات، جامعة الملك فيصل بالأحساء، هذا المنهج المقرر، وهذا يصلح كمدخل لمن أراد أن يفهم هذه القضايا كمدخل له، ممتاز جدا، فيها اختصارات كثيرة جدا ونوع من الجمع المعلومات لكل قضية من هذه القضايا. الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض، هذا سلمك الله أيضا كتاب منهجي أراد به صاحباه أن يؤلفوا فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الزواج إلى الطلاق، وقسم قسمين، القسم الأول كان في أبواب الزواج بدءا بالخطبة ثم شروط النكاح وعقد النكاح وأركان النكاح والمحرمات من النساء ثم أنواع النكاح وهكذا، ثم القسم الثاني ما يتعلق بالفرقة بين الزوجين، الخلع والإلاء والطلاق وأنواع وأقسام وهكذا، دائما قاد قسمين، وسموا الكتاب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، هذا أيضا يلبي مقررات الجامعات إحدى الجامعات، يعني هو أيضا هذول المقررات ذكروا فيه شيء من الخلاف، يعني تعريفات معينة، بعض الصورة التطبيقية المعاصرة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الجندان، وبالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عمر محمود حسن وفقهم الله، من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض.
جزاكم الله خير شيخ على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.